السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المسلم الطامع في كرم الله جل في علاه، الذي يحسن الظن بربه، والذي دقق النظر في الحكمة والغاية من خلقه، فعلم أن هذه الدنيا ليست لحي وطنا، فدقق فيها النظر وعلم مقدارها فطلقها ثلاثا. يتمثل بذلك ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين نظر إلى صحابة رسول الله، وحين نظر إلى التابعين وإلى ما كان عليه من أمر، فقال للدنيا: يا دنيا غري غيري، طلقتك بتتك طلقتك ثلاثا. وجاء هذا الفقيه الأريب اللبيب فدقق النظر في المثل الذي ضربه الله جل في علاه لهذه الدنيا في كتابه، ونظر إلى السنة فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للدنيا مثلا آخر، ثم نظر في كلام الحكماء والرفعاء والنبلاء من العلماء فضربوا لها مثلا على السياق، فنظر إلى مثل الله في كتابه حين قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم نظر إلى السنة فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا من أروع الأمثلة لهذه الدنيا وحجم هذه الدنيا، قال: مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال، يعني نام، قال تحت ظل شجرة في القيلولة، قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. هذه الدنيا ومعيار الدنيا ومقدار الدنيا. ولذلك قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك كان ابن عمر عندما سمع ذلك من النبي الأمين يقول متمثلا: إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. ونظر بعد ذلك في كلام العلماء وهو مستقى من كلام رب العباد ومن كلام الرسول العدنان، قال بعض الحكماء النبلاء: الدنيا كمثل ثلج، قطعة ثلج، كمثل قطعة ثلج في يدك عند الظهيرة، كم تبقى؟ ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة. فرجع بذهنه مرة أخرى الفقيه اللبيب الأريب الذي علم الغاية من خلقه بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أنا أترحل الآن إلى الآخرة، فكيف أصل؟ فورد أن أس الأمر وأساسه وأن ركنه الركين هو صدق المحبة مع الله جل في علاه، صدق المحبة لله جل في علاه. ونحن في الأسابيع الماضية بينا بأن هذا المكلف قام سحرا فدعا وارتجى وذكر ربه جل في علاه مصاحبا للقرآن للاستغفار للتسبيح للتحميد للتهليل للتكبير، أتبع النوافل بالفرائض حتى ارتقى إلى أن غرس محبة الله في قلبه فاستجلب محبة الله له. وهنا يقف وقفة طويلة ويكتب بماء العين ما قاله علماؤنا: ليس الشأن أن يحب العبد ربه، إنه يحبه لإحسانه، لبره، لعطائه، لمغفرته، لتوبته على عبده سبحانه جل في علاه، لجبروته، لقوته، لكماله، لجماله، لبهائه سبحانه جل في علاه. الشأن كل الشأن أن يحب الرب العبد. وجدنا بأن الله ضرب أوصافا من اتصف بها كان محبوبا لله جل في علاه. وتكملة لهذه السمات وهذه الصفات نرى بأن الله جل في علاه جعل لنا صفة نصل بها إلى درجة سامية راقية عالية عند ربنا بمحبته أو في محبته. فإن الله يحب من العبد أن يظهر صدق العبودية، وإظهار صدق العبودية أن يأتي بالفرائض ثم يتبع ذلك بالنوافل مثابرة ومصابرة واستدامة. فالخير عادة كما قال ابن مسعود في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأول مراتب الولاية هو أن تأتي بالواجبات وتنتهي عن المحرمات. قال: ولا يزال، قال: ولا يزال هذا الولي، هذا المعنى، قال: ولا يزال عبدي، لأنه أضاف العبودية له وهذا تشريف له، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. سيأتي إن شاء الله في ثمرة المحبة كيف إن وصلت إلى أن أحبني الله، فما الثمرة، فما النتيجة، فما الثواب الذي يمكن أن يكون لي إن كنت محبوبا لدى ربي سبحانه جل في علاه. إذن الصفة التالية التي إن اتصف بها العبد صار في أرقى مراتب الولاية، بل صار في درجة المحبوبية التي قال عنها المحققون: من ارتقى إلى هذه الدرجة لا ينزل منها بعد ذلك، لا يحط عنها. عجيب ثم عجيب ثم عجب وأتعجب. أليس المرء مجبولا على التعدي على المعاصي؟ أما خلق في الظلمة؟ أما قال النبي الأمين: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ خطاء فعال. قال: اللهم أن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم؟ قلنا: نعم، ولكن ما دام الله جل في علاه قد حباه بهذه السمات وهذه الصفات يرزقه بعد الزلل التوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وسرعة الفيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الطبراني حسنه كثير من علمائنا، قال: إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر تذكر. هذه علامات الإيمان، أنه إذا ذكر تذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا ذكر تذكر، فإن زل الله جل في علاه يرزقه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة، كما كان لآدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى. أجمل من ذلك أن تقول: ثم تاب عليه فهدى، ثم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فيرزقه الله جل في علاه سرعة الفيئة، فيرتقي إلى منزلة فوق المنزلة التي كان عليها، ولو ألف مرة ولو عاود ألف مرة، كما قال الإمام النووي المحقق، قال: من تاب تاب الله عليه ولو ألف مرة، ولو في ألف مرة. وحديث مسند أحمد ظاهر في ذلك. إذن يتبع المرء النوافل الفرائض بالنوافل يرتقي إلى درجة المحبوبية، وهذه السمة التي إذا ثابر عليها المرء أظهر صدق العبودية وصدق المحبة في قلبه لله، فكانت المسألة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. أحبه الله، ومن أحبه الله كان موفقا، كان مسددا، كان منتصرا دائما، وكان معضدا من قبل ربه جل في علاه. كنت أنا المتكلم هو الله، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يمشي بها، رجله التي يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينا. ما أن رفعت يدك وأنت بهذه السمات لا ترد خائبا، وهذا على العموم، وأنت على الخصوص: ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء. يا لله، جبار السماوات والأرض يتردد على أمر قد يسيء هذا المؤمن لعظم مكانة هذا المؤمن عند الله جل في علاه. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته لمكانته عند ربه جل في علاه. ومن السمات والصفات التي إذا تحلى بها المؤمن ارتقى إلى درجة سامية عند ربه جل في علاه، إلى درجة المحبوبية، التمسك بالسنة. فإن الله زعم أناس محبة الله جل في علاه، والله جل في علاه لا يترك زعما بغير اختبار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المصدقين الصادقين، ومن الصالحين المصلحين، وأن نصدق الله فيصدقنا الله جل في علاه. ما يترك الله عبدا زعما إلا ويختبره فيه، إلا ولابد أن يختبره فيه. زعموا محبة الله فاختبرهم الله، والاختبار هنا ليظهر مكانة المحبة عند الله جل في علاه. قال قل إن كنتم تحبون الله فعلامة ذلك، القراءة التفسيرية علامة ذلك أن تعض بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزعم حبك للنبي بشوادر وبكثرة الكلام على سيرة النبي دون أن تتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن تعظم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت على السنية أو على الوجوب، هذا بحث أصولي، لكن هي سنة النبي. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن علامة محبة الله التمسك بسنة النبي، فمن كان أعظم تمسكا بالسنة كان أحب إلى الله من غيره، وكان الله له أحب وأعظم محبة له. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك صار التلازم بأنه إن أحبك غفر لك ذنبك، وإن غفر لك ذنبك رقاك وأسماك ورفعك، وكنت عند الله جل في علاه بالمنزلة العظمى، وجعلك أسوة وقدوة وإماما للمتقين، بل جعلك أمة وحدك كما فعل في معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كما قرأ ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله، فقالوا له يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم، الآية تقرأ هكذا، إن إبراهيم كان أمة، فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فإن كنت كذلك الله جل في علاه جعلك أسوة لغيرك، جعلك قدوة لغيرك، جعلك إماما للمتقين، والتمسك بسنة سيد المرسلين. لذلك جعل الله الهداية بالتمسك بالسنة. إذن الغواية والضلالة لا تكون إلا بالحيد عن السنة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، بل جعل شرط قبول الأعمال بالتمسك بسنة النبي العدنان. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله جل في علاه مبينا أن الإيمان وأصل الإيمان وركن الإيمان هو التمسك بسنة النبي العدنان. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال كل أمتي يدخل الجنة. قال ومن يأبى؟ وهنا يتعجب الصحابة، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عندما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال عليكم بالسمع والطاعة، أي لولاة الأمور، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا كما نرى الآن، وعرض الاختلافات وخذ ما شئت ودع ما شئت، وأما السنة لا ينظر لها. طب الآن نأخذ ما شئت وندع ما شئت، والسنة الآن لائحة ظاهرة قاهرة باهرة تتلوح في الأفق أن الحق فيها، فكيف ندع السنة؟ نعم نقر بالخلاف، لكن وهل الخلاف هذا يتعدد عند الله جل في علاه؟ هل الحق يتعدد عند الله أم الحق واحد؟ الحق واحد، وجاء به النبي عدنان. لذلك قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا أين النجاة؟ والاختلاف فيه الخط والخلط، وفيه ما فيه من التيه، وفيه ما فيه من الحيرة، كيف النجاة؟ نسأل الآن ويسألون ساعة إذ، وكيف النجاة؟ قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، هنا الإجابة، عندما قلنا كيف النجاة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن السنة المتبعة المستقلة سنة النبي، طاعة مستقلة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم الذين جمعهم النبي في حديث سفينة عندما قال رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، قال 30 سنة. وعند الحساب في 30 سنة هي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر للحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عن الجميع. إذن النجاة في التمسك بسنة النبي العدنان. فمن زعم حبا لله فليبرهن، فليبين. عندما يقال هذه سنة ننظر ماذا يفعل، هل يسارع إليها، هل يتمسك بها، هل ينافح عنها، أم يقول سنة واجعلها يعني جانبا. كما قال بعضهم وقام القرآن قام وقال القرآن حاكم، ليست السنة. إذا قلت ذلك علمنا من الله ببرهان أنك زاعم محبة الله وأنت في ذلك كاذب، لأنه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأنت أيضا غير محبوب عند ربك جل في علاه. لذلك قال النبي محذرا من هؤلاء، قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا وما خالف رددنا. فقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. في الرواية الأخرى أوضح قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال من أحيا سنتي فقد أحبني. من زعم محبة فعليه أن يضع نفسه تحت إطار هذا الحديث، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. إذن أعظم الناس قدرا ومنزلة، بل أقرب الناس مرافقة للنبي في الجنة، أكثرهم تمسكا بالسنة، لأنهم أعظم الناس محبة لله، وهم أحب الناس إلى الله جل في علاه. لذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ما ظننت أحدا يسألني أول منك. ثم قال في رواية قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، وفي الرواية الأخرى هي التي تستشهد بها قال أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن محبة الله مرهونة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا ترى الصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في عظم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما اعترى عرش الجميع خلى الأنبياء والمرسلين إلا بعظم التمسك بسنة النبي. لما قالوا له على جمع القرآن قال وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. وفي صلح الحديبية قال لعمر، هنا العلماء قالوا ليظهر لك في التحقيق كيف مكانة أبي بكر ومكانة عمر، وهو الوزير الثاني، هو الفاروق الذي نصر الله به الدين، ومع ذلك هنا محض الاستسلام والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بأبي بكر إلى المعالي. في صلح الحديبية يأتي عمر ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق، أليس على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولن يخذلني الله. أبو بكر يقول لعمر لنفس النصيحة إلزم غرسه، هو رسول الله ولن يخذله الله. لذلك قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك وقف أبو هريرة لابن عباس عندما ذكر له الوضوء مما مست النار، وكان هذا في أول الإسلام ونسخ بفضل الله، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار. قال انظر ما تقول يا أبا هريرة، سنتوضأ بعد ذلك من الحميم من الماء الساخن. فقال له يا ابن أخي انظر إلى التعليم والتأسيس وإظهار صدق الاتباع لصدق المحبة. فقال يا ابن أخي إذا ذكرت لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. العقل يوافق النقل الصحيح، العقل الصحيح يوافق النقل الصريح لا يخالفه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. هذه علامة المحبة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة أخرى تكون بعد الفاصل بإذن الله، ألا وهي اللحمة الواحدة دون التشرذم ودون التفرق، وهذا إن شاء الله يكون بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ليس الشأن أن يحب العبد ربه، الشأن كل الشأن أن يحب الرب العبد. وقلنا بأن الإنسان لو تمثل زاعما محبة الله جل في علا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر صدق العبودية في ذلك، ارتقى المنازل العلا عند رب السماوات العلا سبحانه جل في علا. ومن ذلك أيضا من هذه السمات التي يحبها الله ويحب أصحابها ويحب من سعى لها ومن حققها، هي أن نكون جميعا لحمة واحدة، وأن يكون المسلمون صفا واحدا دون التشرذم دون التفرق، لأن هذا مبغوض لله جل في علا، مبغوض عند الله جل في علا. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي نبذ الكلام والكلام على الفرقة، وأن الفرقة عذاب، وأن الله تعالى لا يحبها، ويحب الاجتماع، ويحب أن يكون المسلمون صفا واحدا. قال الله جل في علا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا بالمنظور العام هي المسألة على النظرة المقاصدية من مقاصد الشريعة، هو إصلاح ذات البين، وأن نكون جميعا لحمة واحدة دون التشرذم دون التفرق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. لذلك عندما كان يصلي بهم يقف ويستدير ويسوي الصفوف، حتى أنه رأى صدر رجل متقدما فرده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لذلك قال كونوا عباد الله إخوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقة، وقال لما بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في غزوة ذات السلاسل أميرا طلب المدد، فبعث إليه بسرية وفيها أبو بكر وعمر، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، لكن النصيحة هي التي ننظر إليها الآن، قال له تطاوع ولا تختلف. لذلك قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا يكون التمكين، لا يكون العلو، لا يكون التقدم، لا يمكن أن يكون رضا الله جل في علاه في التشرذم ولا في التفرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا مغضبا عندما حدث بين المهاجرين والأنصار، حدث أمر، قام رجل من المهاجرين فسكع رجل من الأنصار، فقام الأنصاري فقال يا للأنصار، يستنصر بهم يا للأنصار، فقام المهاجري وقال يا للمهاجرين، فقام الصفان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، لا تفرق، الوحدة الواحدة، اللحمة الواحدة، هذا يحبه الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لذلك ورد عن عمر بأثر صحيح بأنه قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. والاجتماع رحمة والفرقة عذاب. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ذلك ترى بأن الله أنكر على الأمم السابقة، وقد بين لنا ذلك حتى نتعظ. قال الله جل في علاه عنهم واصفا إياهم وصفا دقيقا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والظاهر يرتبط بالباطن. لذلك كلما سعى المرء إلى أن يكون في لحمة واحدة، أن يكون صفا واحدا، ألا يفسد ذات البين بين المسلمين، يكون محبوبا لربه جل في علاه، يكون مرتفعا درجة سامية راقية عند الله جل في علاه. فإن الله يحب الجميع أن يكونوا صفا واحدا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالفرقة عذاب، والتشرذم وأسبابه عظيمة، والتشرذم عذاب، وإن الله يبغض على ذلك. فلذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلط على هذه الأمة، الأمة المرحومة، الأمة المقدمة التي فضلها الله على باقي الأمم لأنها كانت لحمة واحدة، قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدعوت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها. فدعوت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله جل في علاه: وقت غاية، وقت توقيتا، قال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني سأسلط عليهم عدوا من غيرهم. لما؟ للتشرذم، والتشرذم فساد، وفساد ذات البين هي الحالقة، قال النبي فيها: تحلق الدين. فالذي يحبه الله أن يراه من المؤمنين أن يكونوا جميعا كاللحمة الواحدة، صفا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فإن زرع المرء وغرس محبة الله في قلبه ثم كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا أحبه الله جل في علاه، قد ارتقى منزلة، فهو يصعد ببصره ونظره إلى أرقى المنازل في صدق المحبة، ألا وهي الخلة، وهذه للأنبياء، وليتنا نأتسي بهم. تخللت محبة الله مسالك الروح، فلم يبقى في القلب إلا الله، ولم يبقى في القلب إلا محبة الله، إلا محبة الله جل في علاه. وأروع الأمثلة التي تضرب على ذلك هو ما قاله علماؤنا: غار الجبار عندما منح إبراهيم سؤله في سنين طوال، طلب من ربه يرتجي الولد الصالح، فلما منحه الولد الصالح غار الجبار أن يأخذ حظا ونصيبا من قلب عبده، أو من محبة عبده الذي ملأ قلبه بمحبة الله جل في علاه، فأمره بذبحه. قال الله مجليا ذلك في كتابه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال: فانظر ماذا ترى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ليس العجب من تمام الانقياد والاستسلام لإبراهيم، قد قاله الله جل في علاه عندما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا القلب امتلأ بمحبة الله جل في علاه، تخللت محبة الله مسالك الروح، فلم يقدم على الله وعلى أمر الله وعلى محاب الله أي شيء كائنا من كان. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فلما أمره بالذبح قال سمعت وأطعت. ليس العجب من فعل إبراهيم عليه السلام، العجب كل العجب من إسماعيل وهو الغلام الصغير، لما قال له وفقه إسماعيل، لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فلذ الكبد وهو يدعو الله ليلا نهار سنين طوال من أجل الولد الصالح، فلما منحه إياه أمره بذبحه اختبارا وابتلاء. من زعم شيئا لابد أن يختبره الله جل في علاه على هذا الزعم. فلما قال ذلك قال إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر. فقه إسماعيل، علم أن الرؤيا وحي وهي أمر، فقال افعل ما تؤمر، فجعلها أمرا، فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك ارتقى إبراهيم من أولي العزم من الرسل، فهو سيد الأولين والآخرين، خلا سيد المرسلين، خلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ الله محمدا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولذلك قال اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأنت ترى الآن الخلة، وأنت ترى الآن لما تخللت المحبة مسالك الروح عند إبراهيم أراد ذبح ولده تقربا لله جل في علاه. لذا يراجع المرء نفسه ويقول قف عندما غلبت أو هواك أو غلبت أوامر نفسك أو ذويك وتعارضت مع أوامر الله، من قدمت؟ أما عن نفسي أنا فغلبتني شهوتي وغلبتني نفسي، وأستغفر الله على ذلك. وصدق المحبة يتجلى بأن أقدم أمر الله على أمر الجميع كما فعل إبراهيم عليه السلام. وهذا محمد لتعلم كيف كانت الخلة، وأن محبة الله امتلأت أو ملأت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أكرم خلق الله على الله. هو قال ابن عباس والذي نفسي بيده، ما خلق الله وما زرع وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى صدق المحبة لله جل في علاه، عندما جاءه عتبة وقال له يا محمد أترى أحدا فعل بقومه ما فعلت؟ يا محمد إن أردت الغنى جمعنا لك أموى من أموالنا فصرت أغنانا. يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، إن أردت السيادة والذي نفسي بيدي لا نصدر إلا عن أمرك ورأيك، أنت أمرك يمشي على الجميع. يا محمد إن أردت النساء أتينا لك بأجمل نساء العرب، لكن لا تحيد عما نحن فيه. قال انتهيت فقر عليه الآية، ثم قال والذي نفسي بيدي لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا فيه، ما تركت ما أنا فيه. لذلك صبر وثابر على هجران الأوطان والأحباب والخلان، بل هو ينظر وراءه عند الهجرة إلى مكة ويقول أنت أحب بلاد الله إلي وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهو فعل ذلك طواعية استسلاما وانقيادا تاما لله جل في علاه. لا عجب، لا غرو ولا عجب، تخللت محبة الله مسالك الروح وامتلأ القلب محبة لله جل في علاه. ليس الأمر على الأنبياء، قف لا تقل لي أنت الآن تضرب لنا مثلا بما يمكن أن نأتسي لكننا لن نصل. نقول لك الأمر ليس واقفا عند الأنبياء. أتيا بنت مزاح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر أتيا. وآتيا بنت مزاحم قد ذكر الله في الكتاب قرآنا يتلى إلى يوم الدين، لتعلم أن عائشة توازي الأربعة، لأن الله تعالى لما أنزل براءتها بقرآن أيضا يتلى إلى يوم الدين. فآتيا امرأة فرعون لما قذف الله في قلبها محبة موسى عليه السلام امتلأ قلبها بمحبة الله جل في علاه، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عفوا، فامتلأ قلبها محبة لله فنالت ما نالت من شدة العذاب واللأواء والمشقة، ومع ذلك وهي في ألم العذاب تنظر إلى السماء فتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لما امتلأ قلبها محبة لله جل في علاه طلقت الدنيا ثلاثة، نظرها منصب على الآخرة ينظر إلى رضوان الله جل في علاه. لذلك قال الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وليس هي فقط وحسب، بل خديجة رضي الله عنها وأرضاها لصدق محبتها لله جل في علاه وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة في مكة ما وقفها أحد إلا فقط عم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خفف عنه في العذاب يوم القيامة. فوقفت وقفة بمالها وجاهها وسلطانها ومكانتها تعضده وتنصره وتكون معه خير الأم وخير البنت وخير الزوجة وخير المعضد والنصير. لذلك أنفقت مالها للدعوة إلى الله جل في علاه، فبشرها الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه فعلت ذلك لأن قلبها امتلأ محبة لله جل في علاه. فمقياس الأمر عندك، انظر في نفسك في صباحك في مسائك في وقتك في قيامك في عملك، انظر هل أنت غالب حالك لله أم غالب حالك لشهوتك ونفسك ودنيتك أو دنياك ودرهمك ودينارك، أم أنت حقا صرت وقفا لله جل في علاه. هذا يعتبر منك اختبارا لمحبة الله في قلبك. انظر في وقتك صباح مساء ليل نهار، أين أنت من الله؟ أين أنت من العمل لله؟ أين أنت من دين الله؟ يا للحسرة إن كانت الأوقات في الدرهم والدينار نهارا وفي النوم والسبات العميق ليلا، لا لله نصيب عندك لا في الليل ولا في النهار، فكيف ترتقي وكيف تعلو. هذه كما بينا بأنها معيار ومقياس لمحبة الله في قلبك. كنت أود أن أطيل في الأمثلة في هذا الباب، لكن نكتفي بهذا ونختم ونقول إن غرس المرء محبة الله في قلبه وكان صادقا فارتقى إلى أن أحبه الله، فلما أحبه الله زاده طيبات وصالحات وحسنات فوق الحسنات فارتقى إلى الخلة وصدق المحبة. فما الثمرة؟ فما النتيجة في الدنيا وفي الآخرة؟ فما الثواب؟ أما الثواب فإن الله جل في علاه يجعل له الذكر العطر والثناء الحسن في الملأ الأعلى أولا ثم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، أنت الآن إن كنت كذلك فجبريل يحبك. جبريل أعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علاه. ثم ينادي جبريل في السماء في أهل السماء ملائكة السماء جميعا إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له المحبة عند الملائكة ملائكة السماء جميعا، ثم يكتب له القبول في الأرض. ونقف عند قول النبي يكتب له القبول في الأرض، ليس عند كل أحد، وإلا فالكافر فالملحد فالشيطان فمن صار سير الشيطان يبغضه بغضا عظيما بل يحاربه محاربة عظيمة. إذن يكتب له القبول في الأرض عند من؟ عند الصالحين من عباده، عند الصالحين من عباده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي يوم القيامة، رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. النبي محبوب بالإجماع لله جل في علاه ويكتب له القبول، لكن عند قومه لم يكن أحد صالحا. لذلك نقول في قول يكتب له القبول عند الصالحين من عباده سبحانه جل في علاه. هذه الثمرة الأولى، يكتب الله لك المحبة في قلوب الصالحين، تجد الناس إذا رأوك ذكروا الله وهم يبلغونك محبته وتسمع الثناء الحسن بأذنك. والثمرة الأخرى المهمة والأهم والأعظم أنك تكون في الدنيا موفقا محفوفا برعاية الله وبعنايته، وأن تكون في الآخرة في الدرجة العلى مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يحتاج الأمر إلى شرح طويل، لكني سأجتزئه بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وأختم به، ويتدبر المرء ما فيه من العجائب في قول النبي الأمين عندما قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا، من صدق المحبة صار وليا، ومن كان وليا كان محفوفا برعايته وعنايته سبحانه جل في علاه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب لكرامته، لكرامته دافع عنه فحارب من أجله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته. هنا الثمرة، قف وتدبر. كنت سمعه، والمعنى في الحديث الآخر قال بي يسمع، لا يسمع إلى القرآن، إلى الحديث، إلى مجالس العلم، إلى الخير، لا يسمع الغيبة ولا النميمة، وإن سمعها طردها، وقال استغفر الله، وإن زل تاب وآب مع سرعة الفيئة والرجع إلى الله جل في علاه. قال: كنت أنا كنت سمعه فبي يسمع. هذا التفسير، يعني أنا أوفقه لا يسمع إلا الخير حتى يختم له بالخير. قال: حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لا يبصر إلا ما يرضي الله جل في علاه، وإن رأى أو أبصر أو نظر إلى ما لا يرضي الله يرجع فيتوب ويؤوب. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينه. مستجاب الدعوة، صار وليا فما رفع وخاب، مستجاب الدعوة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. درجة إن ارتقى إليها المحب الصادق لا يسقط منها، وإن زل فإن الله يرزقه توبتين، توبة سابقة وتوبة لاحقة يقبل بها توبته، ويكون عند ربه جل في علاه أسوة وقدوة للمتقين وإماما للصالحين. اللهم اجعلنا جميعا كذلك أئمة للصالحين للمتقين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله رب السماوات أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.